بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا أمة يا أمة نقضت عهود نبيها، أفمن إلى نقض العهود دعاك، وصاك خيرا بالوصي كأنما متعمدا في بغضه وصاك، لولاك لولاك ما ظفرت علوج ميت يوما بعترة أحمد، لولاك هلا صفحت عن الحسين ورهطه صفح الوصي أبيه عن آباك، أفهل يد سلبت إماءك مثل ما سلبت كريمات النبي يداك، آه تالله لا أنساك زينب والعدا قسرا تجاذب عنك فضل رداك، لا حول ولا قوة إلا بالله، العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، طبعا مصدر الحديث هذا هو الكليني رحمه الله في كتابه الكافي بالجزء الثاني، يروي هذا الحديث للإمام الصادق بأبيه وأمه. يقول صلوات الله وسلامه عليه: قراء القرآن ثلاثة. صنف الإمام من يقرأ أو من يقرؤون القرآن، خليهم ثلاث شرائح. قراء القرآن ثلاثة: رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعة فاستدر به الملوك واستطال به على الناس، هذا صنف. والصنف الثاني يقول الإمام: ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيع حدوده، فلا بارك الله به ولا كثر أمثاله. هذا الصنف الثاني. الصنف الثاني. الصنف الثالث: ورجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على دائه فاستنار به قلبه وسهر وأسهر به ليله وأضاء نهاره، أولئك الذين يدفع الجبار بهم البلاء وينزل الغيث، ووالله إنهم أقل من الكبريت الأحمر. هذا كمثال يضرب، يعني الكبريت الأحمر لعله من الأشياء النادرة. هذه مسألة قراءة القرآن والارتباط بالقرآن. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يبين المعالم. ليش؟ لأن من أخطر ما واجهه القرآن هو الاتجار بالقرآن. ونلاحظ أن السياسات والكيانات الجائرة قديما وحديثا، شوف كثيرا ما شاهدنا وقرأنا وسمعنا كيف يذبح القرآن بالقرآن، وكيف تحارب وتعطل مفاهيم القرآن عن طريق التحايل بالقرآن. هذا الصنف الأول يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعة. سوق، واصطلاحنا الشعبي دكان. يمكن قبل تسع سنوات، على أي حال كنت أقرأ في أبو ظبي نازل بالفندق أنا، وتعرفت على واحد هو غالبا ما يعود إلى الفندق بوقت عودتي بعد منتصف الليل في شهر رمضان. ثم بعد ذلك علمت بأن هذا دعي إلى القراءة من قبل أحد أعيان المكان هناك البلد، الأعيان الرسميين، لقراءة القرآن في مسجد من المساجد المهمة. فهذا كان يجي أشوفه بالواحدة بعد منتصف الليل يسكر، يجي ثمل. أقول له أخي شنو التناسب، هم الفاصل فصل شهر رمضان، وهم أنت عملك أخي، أنت أحيانا أنا يعني أستفيد منه يصحح لي بعض الآيات حكم عمله، يجي ثمل. كل شلون يقول لي هذا بحسابه وذاك بحسابه. فهذا ذكرني بي حديث الإمام الصادق بأبي هو وأمي، أن هناك من يقرأ القرآن مستأجر، على أي حال اتخذ بضاعة، هذا ما يهمه، ما يهمه أن يكون يقول لك أنا من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية أقرأ وأخذ أجوري. وهذا من قبيل دول الذي بالاستوديو يذيع، سان شاء الله ماكو بيناتنا واحد مذيع. فاليوم أنا واحد من المذيعين قلت له شلون أنت يايل يجيبوا لك الأخبار تقرأها وأنت تدري هاي كلها كذب، هاي الأخبار أغلبها كذب. قال لي أنا أدري بيها كذب بس أقرأها، وظيفتي أقرأها، هذه أخبار. لكن واحد يقرأ القرآن، هذه مسألة لها أبعاد خطيرة، استهانة بحرمة القرآن، بمكانة القرآن. خب الإمام الصادق يقول أكو هيك نمط، رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعة واستدر به الملوك. شايف ذولا قسم من وعاظ السلاطين يوقف أمام طاغية ويدري بيه جيفة، لكن ينتقيلش كم آية من القرآن الذي بدون حياء يخاطب إن ينصركم الله. ويا من قاعد تحكي، تحكي ويا واحد الذي إيده جاي تقطر من دماء المظلومين، دم ينقط من إيديه، ما تستحي. على أي حال شفنا يوقف فلان أمام هارون الرشيد، أو يوقف فلان أمام المنصور الدوانيقي، أو يوقف فلان أمام يزيد ابن معاوية ويقرأ بكل جرأة هذه الآية، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ويأشر على يزيد، حياء ما أقول. استدر به الملوك، هذا نمط. النمط الآخر يقول الإمام دولة قرأوا القرآن كعادة، يحفظون حروفه، يحفظون طريقة أداء القرآن، ولكن ما يستوعبوا حدوده، محتوى مضامين. الله يرحم زيد بن صوحان وهو من اللصقاء برسول الله صلى الله عليه وآله. لا كل فاليوم النبي يتكلم عنه ثم يقولهم الأصحاب إن هذا يسبقه عضو من أعضائه إلى الجنة، كناية شون يسبقه بعد فترة اشترك في حرب من الحروب وكان مجاهدا وانقطعت إيده من المرفق من ناو، كان هو هذا تطبيق لما تنبأ به الرسول صلى الله عليه وآله. يسبقه عضو من أعضائه، دفنت يده، فبعد مدة يشوف واحد بالمسجد النبوي يقول لها إيدك شبيها سرقت فقطعت يدك، إيدك ليش مقطوعة؟ بقيت قطعوا إيدك. قال له أنت كم سنة إليك مسلم؟ قال له 10 سنوات. قال له لابد تقرأ القرآن؟ قال له إيه دائما أقرأ. قال لعجيب صدق الله حيث يقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعرفوا حدود ما أنزل الله، ولكن الذي يسرق يقطعون إيده منا للأصحاب وإيده بكامل المرأة. أصلا أنت كم سنة لك في الإسلام وتقرأ القرآن ما تفهم الحدود الذي ورد الكلام عنها في القرآن؟ شوف الإمام يصف هالنمط، يقرؤون القرآن ولكن لم ينعكس القرآن على مشاعرهم على سلوكهم على تصرفاتهم. ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيع حدوده. أما الصنف الثالث يقول الإمام الصادق بأبيه وأمي ورجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على دائه فأنار به قلبه. ذول منو طبعا في طليعتهم أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، وطبعا احنا ما ننسى البيت لأبو فراس الحمداني رضوان الله تعالى عليه لما يقارن بين آل العباس وبين أهل البيت، يقول تتلى التلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم. ذول أهل البيت الذي هم في الواقع وحقيقة الأمر القرآن الناطق، كل كتاب الله، لكن صامت هذا وهذا ناطق ومبين. الإمام أمير المؤمنين لما مني بما مني به من آلام وشاف اللعبة ذيك الذي كان المهندس إلها والمعمار عمرو بن العاص، 500 مصحف تحمل في آن واحد، وشلون يتخذ المصحف لضرب المصحف. كان الإمام أمير المؤمنين ينادي بصوت مؤلم حزين ماذا تقضون ماذا تقضون وأنا القرآن الناطق. إذن لأهمية القرآن ولموقع القرآن في واقع التاريخ، نشوف النبي صلى الله عليه وآله أوصى أمير المؤمنين بأن يكون من طليعة مهامه أو من أهم مشاغله جمع القرآن وترتيب القرآن، وفعلا هذا القرآن الذي هو موجود بين أيدينا يحمل اسم مصحف فلان أو فلان، هذا هو الذي رتبه ونظمه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وعكف الإمام باهتمام بالغ على جمع القرآن وترتيبه بهذا الشكل، لكن تسمع أحيانا من قريب ومن بعيد هنا وهناك كلمات آراء أراجيف على أن مثلا الشيعة لديهم قرآن غير هذا، أو ما يعرف بمصحف فاطمة، أو من الأراجيف التي أحيانا نغمى بها، وهي طبعا من التهم التي تصاغ، مسألة نعوذ بالله نستغفر الله التحريف. علماؤنا في الواقع ما ادخروا جهدا في رد هذه الأباطيل ورد هذه الادعاءات، وكانوا علماؤنا السلف الصالح أو الموجودين كانوا يصورون بأن القضية قضية مناقشة علمية، لكن بعد ذلك لاحظوا بأن العناد والتعصب يقف من ورائها، وإلا من يريد المنطق والنقاش العلمي فما قصر علماؤنا في هذا. يوم أتخطر نحن كنا في النجف الأشرف بالأواخر الخمسينات، وصدر هناك كتيب اسمه الخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب، وطبعا فيه تطاول على الشيخ الصدوق وعلى الإمام الصادق سلام الله عليه، ونفس الكلمات التي نسمعها أحيانا على بعض الهوائيات لبعض البائسين علميا، يقعد ينسب للإمام الصادق ما يضحك الثكالى. ومن جملة ما ورد في هذا الكتيب هو الكلام عن أو اتهام الإمامية بتحريف القرآن، ورد علماؤنا وكتبوا ردودا علمية، وفي مقدمتهم المرحوم كاشف الغطاء، يعني في الواقع هو هذا كتاب أصل الشيعة وأصولها، كتبه المرحوم كاشف الغطاء جوابا على هذه الأباطيل لهذا الرجل ولأحمد أمين الذي كتب كتاب فجر الإسلام وتكلم من هالكلام هذا. على أي حال، مرحوم كاشف الغطاء كتب هذا الكتاب وأسدى فيه خدمة كبرى للطائفة. المرحوم الزنجاني أعلى الله مقامه أيضا كتب بحوث مقابل هذا. لكن أكو نقطة، أنا يسألون الشباب أحيانا، وهي في الواقع يجب أن نخليها لأنه تجي بالمعمعة، شنو؟ أن هناك كتيب صغير اسمه فصل الخطاب، ها هذا الكتيب هو فد رأي نقدر نسميه شاذ ورأي فردي لأحد علمائنا وهو المغزى النوري على الله مقامه، ويعتمده المخالفون أو الجهة المناصبة لأهل البيت يعتمدون هذا الكتاب وقودا لاتهاماتهم. طبعا نحن السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه يوم راح إلى الحاج وكان هناك شبه منتدى ومجموعة كبيرة من العلماء كانوا عند السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه، وأثير موضوع هذا الكتاب، فالسيد الحكيم رحمه الله أجاب بأن كل طرف من الأطراف لديهم بعض الآراء الشاذة، ولما كان رأي يجي شاذ لا تحمل الطائفة مسؤولية هذا الرأي، هذا رأي فردي ينفرد به صاحبه وهو يتحمل مؤاخذاته الفكرية، أما الطائفة غير مسؤولة عن هذا. ثم إذا كان نأخذ بهذا الكتاب، أنا الذي الآن واطلاعاتي من أقل الاطلاعات، لدي أكثر من مصدر من مصادر الجمهور تؤكد على مسألة التحريف، فلماذا هذا التشويش وهذا التهويل؟ لدي مصادر الآن مدونة، وقلت أن اطلاعاتي جدا بسيطة بالنسبة إلى العلماء، علماء الطائفة، خطباء الطائفة، موجودة على أن أم المؤمنين كانت تؤكد على أن هذه الآية يا أيها أم المؤمنين عائشة ويروها، وقلت مدونة عندي، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وعلى المؤمنين في الصفوف الأولى. فلماذا إذن باء تجر وباء لا تجر؟ هناك من يكتب من المستشرقين الجدد، وقرأنا فيما كتبوا بأن القرآن الموجود الآن عند المسلمين هذا ليس هو القرآن، وإنما هناك إضافات أخرى موجودة، وأنا لما قرأت هذا تصورت بأنهم يرجعون إلى هذه تبين لا، ويستقيه من مصادر الجمهور، مصادر العامة، هذه آراء كما هي آراء، هناك شاذ، هذا أيضا رأي شاذ، وإلا القرآن محفوظ بين الدفتين، وهذا القرآن الذي بين أيدينا ويقرأه علماؤنا ويعتمده علماؤنا هو هذا الذي نظمه ورتبه إمامنا أمير المؤمنين بأبيه وأمي، سمي بمصحف فلان، الإمام كان غاية سمعة الإسلام وشرف الإسلام وصلاح الإسلام ووحدة المسلمين، والإمام أمير المؤمنين. هذا تجي هاي القصة أن امرأة ادعت ضرتها بولدها، قالت هذا ابني، وبالتالي أحد القضاة أخذ السيف وخلاه على رأس الولد، قال راح أقسم نصفين وأنطي كل واحدة من هذين المرأتين نصفا، فصاحت إحداهن لا، قالت أنا أتنازل عن طلبي وأترك لا يمس سوء. فمن هذا انتزع القاضي بأن هذه هي أمة. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تنازل عن كثير من حقوقه، وإن كان هي لم تكن حقوقه الشخصية وإنما تعود لمصلحة الإسلام، لكن كل هذا كان يردد بأبي هو وأمي لأسلمن، شنو ما سلمت، على أي حال غاية الأئمة، غاية الأئمة القصوى هو كرامة الإسلام، انتصار الإسلام. النبي صلى الله عليه وآله لأهمية القرآن أوكل ذلك لأمير المؤمنين، ويعلم رسول الله بما يكاد للقرآن بعد وفاته، بعد غيابه كان النبي يعلم بأن أكو جهود غير مرئية من وراء الكواليس تعمل ليل نهار على شنو؟ تحجيم القرآن، تعطيل القرآن. وانت تشوف لهذا أكثر من مؤشر، واحد علنا من الخلفاء يضرب القرآن ويصيح تهددني بجبار عنيد فها أنا ذاك، جبار عنيد، ثم يستهتر باستباحة فاضحة: إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. وهذا واحد صرح، وغيره لم يصرحوا وهم أسوأ من هذا. واجه القرآن تحديات بأنواع وبألوان إلى اليوم، إلى اليوم الإسلام، القرآن، خط أهل البيت يواجه أخطر التحديات. لأي حال يعيش المسلمون اليوم وضعا مظلما، وضعا قاتما، تدبر أكثر من خطة ومؤامرة لتعطيل الإسلام. الآن هل يدور بالعالم ما تسمعه ما تراه؟ كل هذا هو وحدات تجتمع في مصب واحد، وهو مسخ حضارة المسلمين وإماتة ثقافة المسلمين بهالعناوين: مشروع الشرق الأوسط، مشروع الإصلاح، ما أدري العولمة، المستنقعات الذي يهددون بها. وأحيانا شوف بعضهم تفلت منا، واحد يدعو إلى قصف الكعبة، موجودة، أنا عندي أحتفظ بالجرائد، يقف على من يدعو إلى ضرب الكعبة، وآخر يلوح بالقرآن ويقول هذا إرهاب، كتاب إرهاب، وآخر يتطاول على الرسول صلى الله عليه وآله ويقول هذا إرهابي. وفي ظل هذا الذي يستوجب وحدة المسلمين، تكاتف المسلمين، تشوف مع الأسف هناك من يقف وهو يحمل زيا إسلاميا، مظهرا إسلاميا، يدير ظهر لكل هذا ويجي إلى كربلاء محزم بحزام ناسف ويقتل فد 40 شيعي، ولما يمسكوه بالتحقيق بكل جرأة يقول أنا جاي لهالغرض، أريد أدخل الجنة بقتل هؤلاء. شايف أنت يعني في هالوسط الصراع المحموم بين الكفر العالمي وتكالب القوى كلها لتعطيل القرآن، لتدمير الإسلام، ذولا يكتفون جهودهم ويحصرون جهودهم على أن يذبحوا ويقتلوا طفلا لأتباع أهل البيت، لشيعة أهل البيت. يعني من يقرأ ما حصل في باميان وفي مزار شريف في أفغانستان وفي بلاد أخرى، ويوم عاشوراء في كربلاء المقدسة، ويوم الأربعين، هذا كله يحكي التصور الذي يحمله هؤلاء، ولا نعرف إن كانوا على أي حال يلتقون مع هذا الجهد. لكن بصورة أخرى فهم يضربون من الداخل، وهؤلاء يضربون من الخارج. خب، إذن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وقف مع رسول الله صلى الله عليه وآله لحفظ القرآن ولصيانة القرآن. وتلاحظ أنت اهتمام النبي صلى الله عليه وآله في هذا الموضوع بالذات، حتى يقولون المؤرخين أنه يوم أحد طبعا سقط من الشهداء ممن كانوا عزيزين على رسول الله أكثر من 30 واحد، الذي كانوا حفاظ للقرآن. فتشوف تكريم النبي لهؤلاء لما دفن عمه الحمزة. طبعا النبي صلى عليهم صلاة واحدة مجموع الشهداء، وتأثر النبي، ومن المحاضر التي دمعت فيها عينا رسول الله وذلك اليوم بالصلاة دعا لهم. هاي الذي يقولون القنوت من شاء منا، قنوت بالصلاة، بدأ من هنا أن النبي في يوم أحد رفع يديه بالصلاة ودعا لهؤلاء. وشوف تكريم النبي لمسألة من هم على صلة بالقرآن أو بقراءة القرآن. قالوا للنبي صلى الله عليه وآله شلون ندفنهم؟ فقسم النبي أو وضع النبي هذا المقياس، قال سشوف هذه هي كدليل واضح وصارخ على أهمية الدفن عند الأولياء أو مجاورة قبور الأولياء. وهذا المصادر كلها تذكر هذا، أن النبي لما قالوا له شلون ندفن هؤلاء، فما اعتمد النبي العمر ولا القدم ولا اللون ولا المدينة ولا آخرها، اعتمد النبي مقياسا واحدا. قالهم النبي أي واحد يحفظ أكثر من القرآن من هؤلاء يكون هو الأقرب إلى قبر عمي الحمزة. فكان واحد منهم عمره 19 عام، لكن قالوا للنبي يا رسول الله إنه يحفظ القرآن كله. قالهم النبي هذا خلوه هو الأول يجاور جسد عمي الحمزة. هذه أهمية القرآن عند رسول الله وعند أمير المؤمنين. واعتمد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وهم أول من اعتمد أو بنات هذا الخط من التفسير، وهو تفسير القرآن بالقرآن. الآن احنا عندنا التفسير السائد الأول الذي يعتمد هالحالة، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير الميزان مرحوم الطباطبائي على الله مقامه. في محاضرات السيد الطباطبائي يقول أول من تبنى، ويؤكد من خلال مصادره وأدلته على أن الذي تبنى تفسير القرآن بالقرآن هم أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم: إني لحب بني النبي لعاشق والله يشهد لي بأني صادق. ساووا كتاب الله إلا أنه هو صامت وهم الكتاب الناطق. من جاء بالقول الجميل فناقل عنهم، وإلا فهو منهم سارق. يا ماوي يا ما تفتح كتب بلا حياء، كلمات لأمير المؤمنين سرقوها ينسبوها إلى بعض الأشخاص الذي ما يتقن آية من آيات القرآن. من جاء بالقول البليغ فناقل عنهم وإلا فهو منهم سارق. لاحظ أنت أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم هو كلامهم معجون من القرآن، خلاصة القرآن، ويسري هذا مع الأئمة من أيام طفولتهم، حتى أن المصادر تذكر بأن رجلا جاء من اليمن، وكان ذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله بفترة قريبة، يعني بمعنى هذا أن الإمام الحسن بأبيه وأمه يعني عمره 8 سنين 7 سنين مثلا من القبيل. فيقول: دخلت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، شفت حلقات. والمسجد ما يشكل مكان عبادة وصلاة فقط، إنما المسجد هو منطلق للمعرفة وللجهاد والقضاء. فيقول: شفت حلقات بالمسجد النبوي 3، واحد شوية كبير بالسن أكبرهم، الثاني وسط يعني أفرض كهل أو شوية أكبر، والثالث شفته يعني طفل في مقتبل العمر هم حول جماعة. وأنا عندي سؤال، فبالطبع رحت أول ما رحت إلى هذا الكبير بالسن سألته، قلت له: عندي سؤال، ما هو الشاهد وما هو المشهود؟ يقول: تأمل فد برهة هيجي. ثم قال لي: الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم الأضحى، عيد الأضحى. يقول: رحت إلى هذا الثاني الكهل شوي أكبر من الكهل، سألت دون أن أخبره جواب ذاك. يقول: أنا ما أدري دول منهم 3. سألت لهذا: من هو الشاهد من هو المشهود؟ يقول: تأمل تأمل، عصر نفسه، قال لي: الشاهد هو يوم الفطر والمشهود يوم الأضحى. أكو شيء من التقارب 50% ويا ذاك. يقول: خلي، قلت في نفسي أسأل هذا الغلام، هذا الصغير، سلام عليكم. يقول: سألت واستغربت من البداية بسرعة البديهة والاستحضار بلا تأمل، قلت له: عندي سؤال، من هو الشاهد من هو المشهود؟ رأسا قال لي: الشاهد رسول الله والمشهود يوم القيامة. شفت هذا يختلف جوابه كاملا عن ذولاك. قلت له اسأل الذولة، قال لي شوف أنا جاوبتك فقلت من أين أخذت؟ قال من القرآن. أما قرأت قوله تعالى إنا أرسلناك شاهدا النبي؟ أما قرأت في القرآن قوله تعالى ذلك يوم مشهود؟ استغربت هذا التكيف مع الموقف بهالسرعة، الاستحضار ثم الاستدلال من القرآن، انتزاع من القرآن. فرجعت أسأل ذاك منه؟ قالوا لي هذا عبد الله بن عباس حبر الأمة. هذا من الوسط؟ قالوا هذا عبد الله بن عمر. هذا الغلام؟ فقيل هذا الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه. لاحظ احنا وهذا واقع لا يمكن انكاره ان القرآن لا يعكس روحه الا لسان اهل البيت، صغيرهم كبيرهم رجالهم نساؤهم. الجنيدي يقول أنا مار بالمدينة وأطفال على كل يلعبون وطفل يقف بمحاذاتهم وهو يبكي. ما أعرف هذا الطفل منه، فظننت أنه يبكي افتقارا إلى ما في أيدي أترابه من وسائل اللعب مثلا. جئت لي قلت له يا بني مما بكاؤك؟ أتريد أن أتيك بما يلعب به هؤلاء؟ يقول تأمل بعيني ثم قال لي ما للعب خلقنا. الجنيدي يقول أنا مشيت أقدام. قلت سبحان الله هذا الكلام ما يتناسب ويا السن ويا هالمستوى، خلي أرجع شوف هذا شي يحكي. قلت رجعت قلت له أنا سألتك وأنت تقول لي ما للعب خلقنا، ليش؟ قال لي أما قرأت قوله تعالى أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا؟ فازداد هذا في ذهني عظمة. وقلت لزين أنت بهذا السن مما بكاؤك؟ أتخاف ذنبا وأنت صغير؟ قال لي يا هذا الموت لا يعرف الصغير والكبير، لم يخالف، لكن انت الآن صغير وما عندك ما تخافه بين يدي ربك. فانتحب باكيا وهو يقول طالما رأيت أمي توقد النار بالحطب فرأيت صغيره يحترق قبل كبير. يقول هذا ترك عندي فد انطباع. سألت من هذا؟ سألت قالوا هذا الإمام علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه. هذا موقع أهل البيت من القرآن، فهم القرآن والقرآن هم. لذلك تأكيد الرسول صلى الله عليه وآله على ربط القرآن مع أهل البيت لئلا يضيع القرآن بشنو؟ بسبب الابتعاد، لأن النبي كان يؤكد في المقطع الأخير شنو؟ لن تضلوا، الضلال كل الضلال والانتكاسة كل الانتكاسة حينما تبتعد الأمة عن أحد هذين الحجتين القرآن والعتق، ما إن تمسكتم بهما. الصيانة الكاملة هنا، لكن لعب مروان وآل مروان وأتباع مروان ومن هم على منهج مروان لعبوا دورهم في خيانة الأمة، والذي تشوف الآن الضربات الذي يعانيها المسلمون في فلسطين، في العراق، في أفغانستان، في هالمناطق كلها، وما يصيب المسلمين من إحباط هو نتيجة ما هوجمت به دار أمير المؤمنين، ونتيجة تعطيل وغلق تلك الباب وهي باب بيت فاطمة. واعتباط مو من فراغ أن النبي يوقف 180 يوم باستمرار على تلك الباب ويقرأ بصوت عالي في بيوت أذن الله أن ترفع، ويقرأ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، الذي اعتادت مولاتنا فاطمة بأبيه وأمي تحدد بالضبط متى سيقف رسول الله عند الباب. شو وقت؟ لما بلال أذن، فإذا رفع صوت الأذان بلال يوقف النبي على الباب. خب بلال هجر المدينة، ولما سألوه شنو الأسباب كان هو يقول أنا لا أستطيع أن أنظر إلى مواضع كان يسكنها رسول الله. يقول غياب النبي بالمدينة أفقدها الرونق الروحانية، وأنا ما أستطيع أن أشوف هذه المواضع بعيني، لكن عاود الأذان لما أبلغ بأن الزهراء سلام الله عليها مشتاق لأذاني، وإذا أتيت بنت النبي لربها تشكو. رحم الله الشيخ محمد علي العسم، شوف الأبيات يجسد بها موقف الزهراء يوم القيامة. وإذا أتت بنت النبي لربها تشكو ولا تخفى عليه خافية، والله يغضب للبتول بدون أن تشكو، فكيف إذا أتته شاكية. ربي ربي التقم ممن أبادوا عترتي وسبوا على عجف النياق بناتي. الزهراء سلام الله عليها كانت تعيش محنة بناتها طوال ذلك المسير من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام، ذلك الطريق الوعر وتلك المعاملة القاسية التي عامل بها الجلاوز أهل البيت. لذلك ما أطول تلك الليالي على الحوراء زينب، خصوصا إذا جن الليل وتعالت صرخات الأطفال واليتامى. هذه الصيح عم وين عمي، وكم وكم تجاوز هؤلاء الطغاة رموا الأطفال بعض اليتامى. تقول بعض السير بأن إحدى بنات الحسين كانت تبكي وإذا بأحد هؤلاء صاح بها وهو يقول اسكتي يا بنت الخارجي. يقولها اسكتي يا بنت الخارجي. لما سمعت ازداد انينها وبكاؤها، اخذ ذلك الخبيث بيدها والقاها من على ظهر المحامل الى الارض، والقافلة تسير والحوراء زينب يحاد الضغن لا تضرب البيل. الأطفال طول الدرب تعويل يقولون عم نريد ننزل سوية عبساها. يا من لا يقال لغيرك يا الله، اللهم آمنا في أوطاننا وادرع عنا شر أعدائنا، اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والعافية، من كان فينا طالب حاجة اللهم اقض حاجته يا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والصهاينة والمنافقين، واجعل اللهم كلمة الإسلام هي العليا وكلمة أعدائه هي السفلى. أيد وسدد علماءنا العاملين في مشارق الأرض ومغاربها، تقبل اللهم هذا اليسير منا ومن المؤسسين ومن المستمعين بأحسن القبول، واجعله خالصا لوجهك إن شاء الله. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، وإلى روح السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.